بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 31 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازل في باب قضاء الحاجة. وورد سؤال من الدرس الماضي، قال: هل 3 مساحات للقبل والدبر؟ أنا أفهم من السؤال أن الإنسان إذا قضى حاجته تبول ثم تغوط، من السؤال يفهم هل تكفي 3 مساحات للمحلين؟ لا تكفي للقبل مخرج البول هذا مسح، ومخرج الآخر مسح آخر، ولا بد في الاستجمار من 3 أحجار، وتأتي المسألة في درس اليوم. فلا بد من 3 أحجار إذا أراد أن يستنجي بالأحجار، فلا بد من 3 لمخرج البول، و3 أحجار أيضا لمخرج المخرج الآخر. هذا الجواب. فكل استجمار أو كل استنجاء بالحجارة لا بد من 3 أحجار على الأقل. هذا الجواب على السؤال. وما دمنا في مجالس العلم فلا بد من العمل، العمل بهذا العلم. تعلمنا خلال 30 درسا في هذا الكتاب قد مضت، تعلمنا الكثير من الأحكام، ومرت علينا أيضا 10 المسائل. فلا بد من العمل، بدون العمل العلم لا ينفع. لا بد من إتباع العلم العمل، لا بد من العمل. فكل ما مر معنا في باب الآنية وباب إزالة النجاسات وباب الوضوء ونواقض الوضوء وغيرها من الأبواب، فلا بد من العمل. نعرض هذا العلم على حياتنا، على أعمالنا، وما وافق الشرع استمرنا عليه، وما خالف الشرع تركناه، وما جهلناه من هذا الشرع وتعلمنا لا بد من العمل، لا بد من العمل. مجالس العلم لا بد أن تغير في المسلم، لا بد أن تغير لمن حضر، تغير في حياة من حضر هذه المجالس، سواء في مسائل الاعتقاد فيتقوى جانب التوحيد والاعتقاد، ويتعلم المسلم عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي جانب أيضا العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، آداب قضاء الحاجة. فمرت معنا مسائل لا بد من العمل. مع الوقت يشعر الإنسان وتغير إلى الأحسن، قرب من الكمال في العمل بهذا الشرع، شرع العظيم. هذا هكذا لا بد من العمل. قال أو جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، لا بد من العمل، فإذا جابه يعني عمل بالعلم طيب، وإلا ارتحل. ارتحل العلم، نسيت العلم، حضرت سنوات من في مجالس العلم من عمرك، فإذا لم تعمل يذهب سداء وتنسى العلم اللي فات. ومن جرب علم ذلك، ومن رأى الناس وأحوال الناس، ونحن رأينا أثناء تدريسنا السنوات السابقة كم من الطلبة حضروا ولكن لا يزالون لم يعملوا بالعلم، يسألون عن أشياء مرت عليهم في 2 أو 3 قبل سنوات طويلة. لماذا؟ لأنه لم يعمل بالعلم في ذاك الوقت. أنت إذا عملت بالعلم أنت الآن قيدت هذا العلم، حفظت هذا العلم عندك لأنك تعمل به يوميا، فأنت الآن حفظت هذا العلم عندك. إذا لم تعمل به ارتحل، ذهب عنك هذا العلم، نسيت هذا العلم، وفاتك فضل هذا العلم من ناحية العمل به. ثم أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن العمل بهذا العلم، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به، فلا بد من العمل. هذا تذكير لي ولكم في بداية هذا الدرس، وإن شاء الله بقيت عندنا هذه العشرة أحاديث في باب قضاء الحاجة، فيها مسائل نتكلم عنها في درس اليوم، وننتهي إن شاء الله من باب آداب قضاء الحاجة، ونبدأ بابا جديدا من الدرس القادم إن شاء الله. هنا سؤال آخر الآن ورد: إذا تبول الإنسان فهل يغسل القبل فقط أم يغسل القبل والدبر؟ ما علاقة الدبر بالبول؟ ما له علاقة، ما له علاقة، فلك ليش لماذا يغسله؟ ما له علاقة، هو تبول الآن فيغسل مكان خروج البول، هذا هو المطلوب شرعا، لا يجب عليه غسل آخر. فهذا هو الجواب على هذا السؤال. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة تحت باب قضاء الحاجة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
رواه أبو داود، هذا حديث ضعفه أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر. الأمر بهذا الطريق، الحديث ضعيف، في ضعيف سنن أبي داود 35، وضعفه الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام، ضعف هذا الحديث: من أتى الغائط فليستتر، ضعفه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص مجلد الأول 103. فحديث ضعيف، لكن الأمر بالاستتار من فعله صلى الله عليه وسلم جاء صح عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو يستتر صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، فمن فعله صلى الله عليه وسلم نفهم من الاستحباب. لكن بهذا اللفظ من أتى الغائط فليستتر فهو لا يصح. كذلك أيضا هناك ملاحظة أخرى أيضا وقع فيها شيخ الإسلام في الحديث الحافظ ابن حجر في الحديث في علم الحديث، وهو وهم هنا في الرواية، الحديث لم يأتي عن عائشة رضي الله عنها، وذكره هنا في الملوك والمرام عن عائشة، ولم يأتي عن عائشة الحديث، هو حديث عن أبي هريرة، نفس الحديث عن أبي هريرة الذي جاء في سنن أبي داود في غيرها، هو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، لكنه حديث ضعيف، وهو من حديث أبي هريرة ليس من حديث عائشة. من تتبع هذا الحديث وعلم وحكم على الحافظ ابن حجر بالوهم هنا، بالوهم أو بالخطأ، وهذا يقع فيه، ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك إمامنا رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والوهم يحصل من جميع الناس، ما في أحد يسلم منه، لكن يبقى الإمام إمام في مجاله، هذا لا ينقص من قدر الحافظ ابن حجر في مجاله، في مجال الحديث، ولو أن له بعض الملاحظات عليه أو الشطحات في مسائل التأويل فيما يتعلق ببعض الصفات، لكن في مسألة الحديث هو إمام في مجاله، لكن الوهم وقع. الحديث رغم ضعفه استدل به بعض أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الاستتار عن الناس، مسألة ستر العورة عن الناس، هذه ما فيها خلاف، ستر العورة عن الناس ما فيها خلاف، لا يجوز الإنسان أن يظهر عورته أمام الناس، لكن هنا المقصود بمسألة الستار يعني يختفي عن الناس، يغلق على نفسه مكان أو يختفي خلف شجرة كبيرة أو جبل أو غيرها مما يتستر به بكامل جسمه ثم يقضي حاجته، هذا أمر مستحب وأمر مطلوب من دل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجب ذلك؟ لا يجب، لأن الحديث ضعيف، لو صح الحديث لا فيه أمر، والأمر للوجوب فليستتر، لكن الحديث لم يصح، لذلك الاستتار مستحب، هذا القول الراجح من قولين في كتب أهل الفقه. والاستتار يحصل إما بجدار أو بكثيب من رمل أو نحو ذلك، أو شجرة أو سيارة أو غيرها. ومن الاستتار ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى، ابتعد عن الناس ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض، هذا حديث في صحيح سنن أبي داود 14. فهذه مسألة هذا الحديث. نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
نعم، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم، حديث صحيح صححه أهل العلم، والخمسة هم الإمام أحمد في المسند، والأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووا هذا الحديث، كذلك الحاكم في المستدرك، حديث صحيح صححه أبو حاتم والحاكم، وهكذا صححه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن أبي داود 244. حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط، الغائط مكان قضاء الحاجة ولو كان في الصحراء يطلق عليه غائط، قال غفرانك، إذا خرج من هذا المكان ابتعد عن هذا المكان الذي قضى فيه حاجته ولو كان في الصحراء، خرج منه يقول غفرانك، يعني أطلب مغفرتك يا رب لأنني تركت ذكرك عند قضاء حاجتي، أطلب مغفرتك يا رب غفرانك، هذا الذكر بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، بعد الانتهاء من قضاء الحاجة. وقد مر معنا سابقا الذكر عند دخول مكان الحاجة أو دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة، قد مر معنا سابقا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما بسم الله ذكرناها في المرة الماضية ووجد فيها خلاف ولازلنا نبحث فيها، ونحن رجحنا أن بسم الله بناء على صحة بعض الأحاديث التي صححها الألباني رحمه الله، قلنا أنه من السنة، لكن بعد ذلك تبين أن الشيخ تراجع عن تصحيحه، فلازلنا نبحث في الأحاديث الثابتة حتى يترجح لنا فيها. لكن هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هو دعاء ثابت عند إرادة دخول الخلاء، وهذا عند الخروج من الخلاء، كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، غفرانك فقط، كلمة واحدة غفرانك. فهذه مسألة الحديث، ما يقال بعد قضاء الحاجة، الحديث دل على استحباب قول غفرانك بعد قضاء الحاجة وخروج الإنسان من المكان الذي قضى فيه حاجته، فإن كان في بناء مبنى الآن مثل الحمامات قاله إذا خرج من هذا البناء، وإن كان في الصحراء قاله إذا فارق المكان الذي قضى فيه حاجته. ووجه الاستحباب أن هذا فعل مجرد لقصد القربة، فهو للاستحباب. لا بد من تنبيه على حديث ضعيف أو دعاء آخر قد يفعله بعض الناس، وهو من حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، والأحكام والأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في الأحكام، لا يعمل بها في الأحكام، هذا بدون خلاف. فهذا حديث ضعيف في ضعيف سنن ابن ماجة 57، وهكذا في إرواء الغليل حديث ضعيف رقم 53، 53 رقم الحديث في الإرواء ضعيف، فلا يقال هذا الدعاء الثاني لأنه لم يصح فيه حديث. هكذا العلم نتعلم ونصحح ونعمل بالأحاديث الصحيحة، وإذا وجد أن هناك بعض أعمالنا نعمل بها بناء على حديث ضعيف نتركها، لا نعمل بالأحاديث الضعيفة فنصحح عباداتنا. هكذا من فضائل العلم وطلب العلم أننا نصحح ما كنا عليه سابقا وما أخذناه وتعلمناه من هنا وهناك في مجالس الحديث ومجالس العلم تربطنا بالدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث فهو مذهب لكل العلماء، وإذا ضعف الحديث لا يؤخذ به، فنقول غفرانك فقط. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس، أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
ائتني بغيرها زاد أحمد والدارقطني، وهي زيادة صحيحة، زيادة صحيحة، وبينت لنا هذه الزيادة، بل فصلت في مسألة الخلاف في هذه المسألة كما سيأتي. حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح، قال أخرجه البخاري، هذا يكفي. قال ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني ذهب إلى أرض مطمئنة لقضاء الحاجة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أمرني يا ابن مسعود ائت لي بثلاث أحجار، ثلاث. قال ابن مسعود بحث فوجدت حجرين فقط ولم أجد ثالثا، هذه المنطقة ما فيها أحجار، وجد حجرين فقط. قال ولم أجد ثالثا بعد البحث. قال ابن مسعود فأتيته بروثة، روثة بدل الحجر الذي لم يجده، والروثة هي فضلة ذات الحافر، فضلة ذات الحافر تسمى روثة عند العرب. فأخذهما وألقى الروثة، أخذ الحجرين صلى الله عليه وسلم وتمسح بهما للحاجة وألقى الروثة. جاء عند ابن خزيمة نفس الحديث، نفس الحديث، فأتيته بروثة حمار، فأتيته بروثة حمار، فأخذهما حجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني الروثة هذه روثة الحمار ركس. ركس إما أن تقول نجس أو تكون حرام، كلمة ركس عند العرب تحتمل هذه المعاني وغيرها أيضا، وهنا ركس يعني رجس، الرجس يعني حرام، الاستجمار بالروثة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أراد أنها محرمة، هذا ركس يعني هذا محرم الاستنجاء بها أو الاستجمار بها، أراد أنها محرمة كقوله في الخمر والميسر أنها رجس. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد الأول 72، وقد مر معنا سابقا بمعنى هذا الحديث، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع هو الفضلة الروث، لا يجوز استنجاء به بناء على هذا الحديث. حديث أخرجه البخاري، كذلك أيضا رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة نفس الحديث. زاد أحمد روى نفس الحديث وزاد ائتني بغيرها، أتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة، ألقى الروثة ثم قال ائتني بغيرها، بغير الروثة. ابن مسعود لم يأتي لأنه لم يجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين للحاجة للضرورة، لا يوجد حجر ثالث، ماذا يفعل؟ ما في شيء يستنجي به بدل الحجر الثالث. شاهد من هذا الحديث فيه مسألة واحدة، هل يجزء المسح بأقل من ثلاث أحجار؟ هذا الحديث حجران أجزأ
أجزأ استجمار النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجزئ المسح بأقل من 3 أحجار؟ قولان مشهوران في كتب الفقه. القول الأول أن الاستنجاء لا يكون بأقل من 3، ما يجزئ إذا كان في أحجار لا بد من 3، إذا لم يتنظف المكان ويتطهر ب5 أحجار ب7 أحجار لكن لا يكون أقل من 3. لو تطهر المكان محل النجاسة بحجر واحد لا يكفي، لا بد من 3 أحجار. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود في هذا الحديث أن يأتي ب3 أحجار والأمر للوجوب. ثانيا تقدم سابقا من حديث سلمان رضي الله عنه رواه مسلم وغيره، قال سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، في نهي عن الاستنجاء بحجر أو بحجرين، جاء النهي بأقل من 3 أحجار نهانا. وأيضا مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، أنها تجزئ عنه، عند أبي داود والنسائي وأحمد. نعم هذا الحديث فإنها تجزئ عنه معناه أن أقل من 3 لا تجزئ، هذا القول الصحيح والراجح لأنه مع الأدلة، وهذا قول الشافعية والحنابلة وابن حزم ونقله ابن عبد البر عن أصحاب مالك رحمه الله. ذهبت الحنفية وبعض المالكية إلى أنه لا، أنه يجزئ حجران لا يلزم الثالث، لكن الزيادة التي عند أحمد والدارقطني دلت على ذلك، ائتني بغيرها بغير الروثة، هذا أمر، لكن ابن مسعود لم يجد. فهذا القول الراجح القول الأول. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الدارقطني وصححه، صححه الحديث له روايات، وفي معنى الحديث أحاديث قد مرت معنا سابقا النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، لكن قوله إنهما لا يطهران أيضا لفظ صححه بعض أهل العلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالأحجار دليل على أن الأحجار 3 أحجار تطهر المكان، والنهي عن عدم الاستنجاء بالعظم والروث يدل على أنها لا تطهر. المعنى معنى الحديث أن النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث في نهي، إذن لا العظم أو الروث لا يطهران المكان، بالإضافة إلى هذا القول الآن إنهما لا يطهران. وفهم من مفهوم الحديث يا لا يطهران العظم والروث أن غير العظم والروث تطهر كالحجارة والورق والمناديل الآن وغيرها تطهر، لما دام أن جاء النهي عن العظم والروث ويأتي أيضا النهي عن الحممة عن الفحم أيضا، هذه 3 أشياء صح النهي عن الاستنجاء بها، إذن غيرها يطهر المكان، غير هذه 3 حصر النهي فيه 3، فيفهم من الحصر أن غيرها يطهر المكان كالحجارة والورق وغيرها، كما أن غيرها أيضا يكفي في التطهير ولو بدون ماء، ولو بدون ماء، هذا ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث. فالحديث فيه مسألتان، مسألة الأولى حكم الاستنجاء بالعظم والروث، فهمنا الآن من ظاهر الأحاديث ومن النهي في أكثر من حديث أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث ب بالإضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وبين لنا السبب. أولا قال إنهما لا يطهران، ثانيا جاء في حديث ابن مسعود سابقا التعليل، حديث مرة معنا سابقا، هذا الحديث مرة معنا الحديث في أول درس اليوم أو في الدرس الماضي، حديث الدرس الماضي حديث مسعود بيّن أنهما العظم والروث طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن، والعظم طعام الجن، والروث هو طعام وعلف لدواب الجن، جاء في حديث ذكرنا في الدرس الماضي. فهذا هذه المسألة لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث. أما الحممة، الحممة يعني الفحمة، فحم كل أحد يعرفه، أيضا هذا لا يجوز استنجابه، وهذا هو الدليل الآن. روى أبو داود في سننه لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن قالوا له صلى الله عليه وسلم: مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو عظم أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا. هذا حديث في صحيح سنن أبي داود 39، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 39، وجاء بعدة ألفاظ: مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو عظم أو حممة، حممة يعني فحمة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا، جعل لنا فيها رزقا. إذن هذا حكم الاستنجاء بالعظم والروث لا يجوز، بالإضافة إلى أيضا الحممة لا يجوز أيضا الاستنجاء بها. المسألة الثانية: هل يكتفى بالأحجار دون الماء؟ قد تأتي المسألة في آخر الكتاب، لكن هنا جاء ذكرها، حديث دليل على ما احتج به أصحاب القول الأول، القول الراجح أن الاستنجاء بالحجارة يطهر طهارة لا يلزم معها ماء. إذا تطهرت بالحجارة أو بالمناديل أو بالأوراق خلاص يكفي، لا يجب عليك أن تغسل بالماء، لا يلزم معها الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالأحجار في أكثر من حديث. فهذا معناه أنه لا يجب استخدام الماء بعد الأحجار، لا يجب، لا يجب. من أراد زيادة تطهير يفعل، لكن لا يفعله وجوبا، لا يفعله وجوبا، أو لا يفعله أيضا عبادة، لأن يحتاج إلى دليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة وبين الماء. أما استخدم الحجارة واستنجى بها صلى الله عليه وسلم، أو استنجى بالحجارة ولم يتبعها الماء، فأنت مخير بين الحالتين، بين الحالتين. وغالبا في أيامنا يستخدم الماء، إلا إذا كان في سفر الإنسان وليس عنده ماء ولا يحمل ماء معه، هذه حالات نادرة في أيامنا هذه. فالحجارة بدل الماء تطهر كما جاء في ظاهر هذه الأحاديث. القول الثاني قالوا: لا، لا يكتفى بالأحجار، يستجمر بالأحجار ثم بعد ذلك لابد أن يتبعها بالماء. هذا القول مخالف للأحاديث، مخالف لظاهر الأحاديث التي مرت معنا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.
أحسنت. ورد سؤالان: إذا استنجى بالعظام والروث هل يجزئه؟ هذا مرة الحديث الآن معنا أنهما لا يطهران، لا يجزئه، هو ما اعتبر الآن استنجى، لو استنجى بعشرين عظم لا تعتبر، لا يجب عليه أن يستنجي بالحجارة أو ما يقوم مقامها. أما إذا استنجى بالعظم أو بالروثة أو بالحممة الفحم لا يجزئه، لا تطهر المكان، لم يفعل الأمر الواجب عليه، فهذا هو الجواب. قال: الرمل أو التراب يجزئ عن الحجر في الاستجمار، يجزئ إذا كان استخدمه الإنسان، لم يأتي النهي عن الاستجمار بالرمل. وهكذا فيجزئ أي شيء يجزئ ما عدا هذه الثلاثة التي جاء النهي عنها في الحديث: العظام والروث والفحم، هذه الثلاثة فقط. أما غيرها ما دام أنه ينظف المكان فيعتبر استجمار، يعتبر استجمار، لكن لا بد من ثلاث، لا بد من ثلاث مسحات، لا بد من ثلاث مسحات. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، يعني اطلبوا النزاهة، اطلبوا النزاهة من البول. جاء في رواية: تنزهوا من البول، اطلبوا النزاهة حتى لا يأتي البول على أجسامكم وعلى ثيابكم. تبول كما شئت، جالس قائم، لكن انتبه، اطلب النزاهة من البول، أن لا يأتي على بدنك ولا على ثيابك، اجعلوا ساترا بينكم وبين البول. هذا معنى استنزهوا، اطلبوا النزاهة من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. جاء فيه أكثر من حديث، هذا حديث رواه الدارقطني صحيح، وجاء للحاكم أيضا: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد، قال الحافظ ابن حجر. وهكذا جاء في حديث أيضا ثالث: عامة عذاب القبر من البول، كلها حديث صحيحة وموجودة في صحيح الجامع الصغير. فالحديث في النهي عن عدم الاستنزاه من البول، بل الأمر بالاستنزاه من البول كثيرة، وأيضا الحديث التي تبين أن تساهل في مسألة البول وعدم تنزه منه وعدم الانتباه من رشاش البول على البدن وعلى الثياب، وإذا تعمد الإنسان هذا الفعل فهو عاص لله عز وجل، بل يكون هذا الفعل سبب لعذاب القبر، لعذاب القبر، فإن عامة عذاب القبر منه، أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. ومر معنا سابقا وتعرفون الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، يهمل، يتبول ويرجع الرشاش على بدنه وعلى ثيابه ويمشي وفيه البول، لا يستتر من البول، فكان سبب لعذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالحديث في مسألة أن البول والتساهل فيه وعدم الاستتار منه وعدم الاستنزاه من البول، طلب النزاهة من البول، الحديث صحيحة وثابتة. فمسألة الحديث، بل الحديث في ثلاث مسائل: أول مسألة حكم الاستنزاه من البول، واجب فرض، استنزهوا تنزهوا، لأن عدم الاستنزاه سبب لعذاب القبر، فالاستنزاه من البول واجب، دليل على وجوب تنزه الإنسان من بوله، وذلك بغسل البول، غسل البول مكان خروج البول، وإذا وقع على الثياب يغسل، وإذا وقع على البدن يغسل، وإذا وقع على الفراش يغسل، يجب غسله لأن نجاسة، ما في خلاف على نجاسة بول الآدمي، ويجب إزالة أثر البول من البدن والثوب ومكان الصلاة، ويحرم التساهل بذلك لأن التساهل من أسباب عذاب القبر. ومن ذلك الاستنزاه أن يبول الإنسان في مكان غير يابس، أو لا يبول اتجاه الريح حتى ما ترجع أو يرجع رشاش البول إليه، ينتبه للمكان الذي يبول فيه حتى لا يطير عليه شيء من رشاش البول، أو يبول مثلا في الحمام في مكان في فتحة الغائط مثلا حتى لا يرتد عليه البول، لكن إذا أصابه شيء من البول يسارع إلى تطهير ما أصابه، إذا لم يسارع وتهاون يكون سبب لعذاب القبر. هذه المسألة، طبعا هذا في بول الآدمي وما شابه من الأبوال النجسة، أما بول ما يؤكل لحمة كما مر معنا سابقا كالإبل والغنم والدجاج وغيرها من الأبقار وغيرها مما يؤكل لحمة، فبولها طاهر على الراجح كما مرت معنا قديما هذه المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعرانيين شرب أبوال الإبل، فدل على طهارة أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل أوانيهم ولا ما أصابهم من بول الإبل، فدل على طهارتها. والأدلة ذكرناها سابقا. مسألة ثانية في الحديث عذاب القبر، حديث دليل على ثبوت عذاب القبر، ثابت عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا الحديث الآية دلت على عذاب القبر، أن من مات على الكفر أو مات على معصية لم يتب منها قد يعذب في قبره، قد يعذب في قبره. قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، كما في تفسيره لهذه الآية في سورة غافر هذه الآية، وتواترت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، كلنا يدعو في آخر الصلاة: اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعوذ بك من عذاب القبر، وهكذا. فعذاب القبر ثابت. مسألة ثالثة مهمة، الآن عرفنا أنه يجب الاستنزاه من البول، طيب الآن ما حكم البول قائما؟ هل يجوز الإنسان يتبول وهو قائم؟ هناك قولان لأهل العلم، قولان. والقول الأول هو الراجح، يجوز البول قائم إذا أمن الرشاش، يجوز البول قائم إذا أمن الرشاش. لماذا يجوز؟ لأنه أخرج الستة بخاري ومسلم والأربعة حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم، بال قائما، فيدل على الجواز، لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محرما. وحديث حذيفة في رواه أصحاب الكتب الستة، حديث صحيح أخذ به أهل العلم وعملوا به. ولذا قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في الفتح مجلد الأول 330 قال: ثبت عن عمر أيضا أنه بال قائم، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما، وزيد بن ثابت، وعن غيرهم من الصحابة والسلف أنهم بالوا قياما. وقال ابن حجر: وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. ثم قال ابن حجر: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي. هذا كلام ابن حجر. قال الألباني أيضا رحمه الله في الإرواء تحت حديث 57 قال: استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهية البول قائما، وهو الحق، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما قال ابن حجر، المطلوب تجنب الرشاش، فبأيهما حصل بالقيام أو القعود وجب تجنب الرشاش، رشاش البول. هذا القول الأول ودليله. هناك قول ثاني أيضا أخذ به بعض المذاهب وأئمة الإسلام: لا يجوز البول قائما، لا يجوز مطلقا، سواء أمن الرشاش أو لم يأمن الرشاش. واستدلوا بحديث رواه ابن حبان في صحيح ابن حبان من قوله صلى الله عليه وسلم: يا عمر لا تبول قائما، يا عمر لا تبول قائما. لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ولو كان في ابن حبان في صحيح ابن حبان لكنه ضعفه أهل العلم. من أراد يعرف ذلك يرجع إلى سلسلة الحديث الضعيفة 202، إن هذا حديث عمر: يا عمر لا تبول قائما، حديث ضعيف لا يصح، أولا كسند، ثانيا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه بال قائما. لو كان سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبول قائما، هل يمكن عمر يعصي؟ لا يمكن. ثبت عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح من قول زيد قال: رأيت عمر بال قائما. هذا حديث ضعيف سندا، وهو مخالف لفعل عمر رضي الله عنه، فلا يمكن أن يثبت، لكن استدل به بعض أهل العلم، استدل به، لكنه حديث ضعيف ولا يعارض بالحديث المتفق عليه، حديث رواه الستة حديث حذيفة في الصحيحين وفي الكتب السنن الأربعة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، حديث واضح وصريح أيضا. هذه المسألة، إذن يجوز البول قائما. نعم.
قال رحمه الله: عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف.
ضعيف بسند ضعيف. قال ابن حجر رواه البيهقي بسند ضعيف. حديث ضعيف، هو ضعيف لا يصح. ليس من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا جلس يتغوط يقعد على اليسرى، يعني يتكئ على رجله اليسرى ويرمى وينصب قدمه اليمنى أثناء قضاء الحاجة. هذا لم يثبت فيه سنة، هذا حديث لا يصح، ضعفه أهل العلم، ضعفه ابن حجر وغيره، حديث ضعيف. والضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، لا تثبت به الأحكام الشرعية، فليس من آداب قضاء الحاجة، ليس من آداب قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف.
سند ضعيف. هكذا ابن حجر رحمه الله يأتي في آخر الأبواب، آخر الأبواب يأتي بأحاديث ضعيفة حتى يبين للناس ويعلم طلبة العلم أن هذا حديث ضعيف، ومنها هذا الحديث أيضا، حديث ضعيف رواه ابن ماجة بسند ضعيف. هو بنفسه الحافظ أقر ابن ماجد على أو بين أن سند ابن ماجة، سند ابن ماجة في سننه سند ضعيف، لذلك الحديث فيه ضعيف سنن ابن ماجة، ضعيف سنن ابن ماجة 68 رغم الحديث، 68 رغم الحديث ضعيف سنن ابن ماجة، وهو أيضا في السلسلة الضعيفة. من أراد يخرج الحديث أكثر ويعرف سبب الضعف يرجع إلى سلسلة الحديث الضعيفة 1621، 1621 يعرف هناك، يعرف هناك أن الحديث ليست له طرق ولا يتقوى، ولا يتقوى. حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. ينتر من النتر، والنتر جذب الذكر واستخراج بقية البول عند الاستنجاء، هذا فيه مضرة على الإنسان، فيه مضرة. ومن البحوث الطبية من بينت أن هذا يكون سبب في الالتهابات في هذا المكان، هذا الفعل يترك المكان ما دام الحديث لم يصح ولم يأتي الأمر به، فهو ليس من آداب قضاء الحاجة. إذن النتر هو، نعيد من أراد يكتب التعريف، النتر هو جذب الذكر واستخراج بقية البول عند الاستنجاء، يعني الآن هو تبول وانتهى من البول فيفعل هذا الفعل، يفعل هذا الفعل جذب الذكر واستخراج بقية البول عند الاستنجاء. هذا ليس من آداب قضاء الحاجة وليس من السنة، بل من الأمور الضارة على بدن الإنسان على قول الأطباء. فالمسألة هي حكم النتر، النتر ليس من آداب قضاء الحاجة، ولو قال به بعض أهل العلم، بعض العلم عملوا بهذا الحديث الضعيف، عملوا وتجدون في كتب الفقه موجود أن هذا من الأمور المستحبة، استحباب النتر 3 مرات بعد البول لإخراج بقية البول من الذكر زيادة في الإنقاء، هكذا قالوا، استحبه بعض الفقهاء في كتبهم استدلالا بهذا الحديث، أو يعني لمعنى هذا الحديث. الصواب هو القول الثاني، أنه لا يستحب النتر، لا يستحب أولا لعدم ثبوت الحديث، ثانيا لأن هذا يحدث الوسواس، وكم من الناس يشتكون من الوسواس فيها، لماذا بدأوا بهذا الفعل؟ الآن إذا تبوت وانقطع البول غسل مكان الخروج البول وذهب، ما عليك الآن، لا تشغل بالك، الشيطان يأتيك الآن، لا بقي شيء، نزلت قطرة يأتيك الشيطان الآن، ترجع مرة ثانية افعل النتر كما قالوا، فعلت النتر نفس الشيء، هذا باب، فتحت باب للوسواس على نفسك، فيمنع هذا الفعل، وليس من أداب قضاء حاجة أولا لعدم ثبوت الحديث، ما ورد فيه أنه أدب، لم يصح فيه شيء، كيف تتعبد الله بشيء لم يصح؟ كذلك أيضا هذا يحدث الوسواس،
بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الضرر على الإنسان، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر، قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على نفسك ولا ضرر على غيرك، محرم الشرع. فأنت تفعل فعل تضر نفسك، لا، يؤدي بك إلى التهابات أو إلى الوسواس. فإذا انتهى البول غسل رأس ذكره ويذهب وليس عليه شيء. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، ولو أبى من أبى، هو شيخ الإسلام، قال نتر الذكر بدعة على الصحيح، كذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، إذا فرغ البول من المثانة انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. هذا كلام تيمي ليس كلامي، ما أدري، في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 106. قال النووي والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبقى في مجرى البول شيء يخاف خروجه، ينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسواس. كان النووي رحمه الله يشير إلى أنه لا يفعل هذا الفعل، لأنه يؤدي هو طريق إلى أن يدخل الشيطان عليك. آخر حديثين في درس اليوم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
أحسنت، جيد، نجيب على الأسئلة في آخر الدرس. هذان الحديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، رواية حديث ابن عباس التي رواها البزار سندها ضعيف، التي فيها هذه الزيادة هي حديث قصة أهل قباء، وأن الله عز وجل أثنى عليهم، قصة صحيحة ثابتة، ومن حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا في ذاك المسجد، هو مسجد قباء في سياق الآية، فالله عز وجل أثنى على هؤلاء الرجال أهل قباء. لماذا؟ لأنهم يحبون أن يتطهروا، كانوا يستنجون بالماء، يحرصون على الاستنجاء بالماء، فالله عز وجل أثنى عليهم على أهل قباء. نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذه القصة صحيحة ثابتة، لكن وين الضعف الذي عند البزار من في سند ابن عباس رضي الله عنهما؟ مسألة قالوا إنا نتبع الحجارة بالماء، يعني نستنجي الآن بالحجارة بعدين نستنجي بالماء أيضا معها مع الحجارة، هذه هي الضعيفة، لا تصح، أولا لأنها ضعيفة سندا، وكما قال الحافظ رواه البزار بسند ضعيف، وكذلك أيضا النووي رحمه الله أيضا ضعف هذه الزيادة إنا نتبع الحجارة الماء، كذلك الألباني أيضا ضعف هذه الزيادة في تمام المنة 65 صفحة 65 في تمام المنة. فهؤلاء الأئمة كالحافظ بن حجر والنووي والألباني ضعفوا هذه الزيادة، لا تصح أن أهل قباء يتبعون الحجارة بالماء، وهذه الزيادة مخالفة للأحاديث السابقة التي مرت معنا، لم يثبت عن النبي، لم يثبت صلى الله عليه وسلم عنه أنه أتبع الحجارة بالماء، كان يستجمر، حديث مسعود مر معنا استنجى بحجرين، وجاء في الحديث أنه أتبع ذلك بالماء، وهكذا الأحاديث التي جاءت سابقا. فهذا الحديث وهذه الضعف الموجود في رواية أو في سند رواية البزار ضعيفة، أما القصة ثابتة، والحديث من رواية أبي هريرة فيه القصة بدون ذكر الحجارة، بدون ذكر إن نتبع الحجارة الماء، هذه غير موجودة في حديث أبي هريرة، والحديث قال أصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة حديث أبي هريرة،
وهو في صحيح سنن أبي داود 34، في صحيح سنن أبي داود 34. نعم، هذا الحديث فيه مسألة الآن، وقد تكون مرت معنا المسألة سابقا. فما هي حالات تطهير محل الخروج، خروج النجاسة إذا خرج البول أو خرج الغائط؟ ما هي الحالات، كيف نطهر هذا المحل؟ الآن عند كلام الفقهاء في ثلاث حالات. حالة الأولى إزالة النجاسة من محل الخارج بتخفيفها بالحجارة ثم إتباعها بالماء. هذا القول ضعيف، أولا لأنه مخالف الحديث، ثانيا أن الحديث هذه الزيادة لا تصح، يعني لابد من الاثنين، أول حجر ثم ماء وراه مباشرة. هذا الحالة الأولى، هذا غير صحيحة ومخالفة للأدلة. الحالة الثانية الاقتصار على الماء وحده، يستنجي بالماء فقط بدون حجارة، هذه أفضل الحالات، لأن الماء أفضل المطهرات، أفضل المطهرات، هذه أفضل، وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس الذي تقدم سابقا، حيث استنجى صلى الله عليه وسلم بالماء،
استنجى بالماء. كذلك أيضا حديث أبي هريرة هنا الآن الذي قرأناه، أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، هذا يدل على أفضلية الاستنجاء بالماء. هذه الحالة الثانية، الاقتصار على الماء وحده. الحالة الثالثة الاقتصار على الحجارة وحدها، ودلت عليها الأدلة الثانية، وهذا أيضا جائز وسنة ثابتة، سنة ثابتة. وقول سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، إذن الاستنجاء بثلاث أحجار وأكثر يطهر المكان، يقتصر على الحجارة وحدها بدون الماء، بدون الماء. فهذه المسألة أو هذه الحالات التي يطهر محل الخروج النجاسة منها. هنا أربع أسئلة نختم بها الدرس. أحسن قال: ما حكم غسل الدبر من الداخل؟ هذا لا يشرع، لا يشرع، عليك من الخارج. الخارج هذا قد يكون يسبب أمراض، وقد يكون من الوسواس غسل الدبر من الداخل، أنت غير مكلف فيه، ولا غسل الذكر من الداخل، لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، أنت غير مكلف بهذا. بالعكس، وجود ما فيه فيه مصلحة وفيه فائدة من الناحية الطبية، لا تشغل بالك. بعد ذلك مسح الأذنين، بعد ندخل داخل الأذنين إلى الطبلة، هذا تشدد. فغسل الدبر من الداخل تشدد تنطع، كذلك أيضا غسل أيضا الذكر من الداخل، أنت عليك بالظاهر، عليك بالظاهر، فلا يجوز غسل الدبر من الداخل، أنت غير مكلف بهذا. كيف نوجه حديث زيد أنه رأى عمر يبول قائما باستحباب الاستتار حال قضاء الحاجة؟ لا يوجد تعارض، نحن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى حذيفة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال مر على سباطة قوم فبال قائما، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه حذيفة، فلا يستبعد حد يرى عمر يبول قائما، ليس معناه أن هذا منافي للستر، واستتر لكن رآه الشخص أو لم يجد مكان يستتر فيه وبال قائما، فلا يضر، لا في منافاة ومعارضة بين استحباب الاستتار مثل ما مرت معنا السابق المسألة، ورؤية شخص وهو يبول قائما، لا يوجد تعارض. هل علة النهي عن البول في المغتسل منتفية مع وجود الحمامات؟ أي يقصد حديث سابقا مرة معنا في الأشهر الماضية، النهي عن أن يبول الإنسان في مكان يستحم فيه، يبول في مكان ثم يستحم في هذا المكان، لا، ذكرنا سابقا أن هذا المكان المغتسل تغتسل فيه والماء يجري يذهب في المجاري، وبولت وأنت تغتسل لا يضر، لا يبالي، هذا لا يضرك ولا يدخل في النهي، يجوز هذا الفعل لأن الماء جاري. أما هناك النهي عن البول في المكان المستعمل الذي في الماء الذي لا يجري، في الماء الذي لا يجري، أما المكان الذي يجري كالبحر أو الأماكن اللي يجري فيها الماء لا يدخل فيها النهي. ما حكم البول في المستحم؟ ذكرنا الآن قبل قليل يجوز البول في المستحم إذا كان الماء يجري، أما إذا كان الماء لا يجري لا يجوز. أيهما أفضل في الغسل، الماء أم الحجارة؟ الآن ذكرنا أجبنا عن السؤال، لأن الأفضل الماء لكن الحجارة تجزئ،
نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، العمل الصالح. كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على طاعته، وأن يحسن لكم ولنا ولهم الختام، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.